ده الدرس الثالث من الدروس المتعلقة بأسباب الانتكاس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. حبيت أبدأ بالمرض وأسبابه علشان يبقى سهل علينا جدا العلاج. أي دكتور في الدنيا نجاحه قائم على تشخيص المرض، علشان كده أول ما الإنسان منا بيروح لأي دكتور، يعني أسأل الله عز وجل لي ولكم وللمسلمين العافية، لما الواحد يكون تعبان شوية ويروح للدكتور يبدأ الدكتور يسأله شوية أسئلة. هو بيسأله أسئلة دي ليه؟ هو عايز يحط إيده على سبب المرض. فإذا قدر الدكتور ده إن يحط إيده على سبب المرض ده بيبقى سهل عليه جدا العلاج. انتكاسة الإنسان أو بعد الإنسان عن طريق ربنا سبحانه وتعالى له أسباب كتيرة جدا. إحنا تكلمنا عن بعضها الدروس اللي فاتت، الدرسين اللي فاتوا، زي مثلا بيئة الإنسان، زي الأصحاب، زي أمراض داخلية جوه القلب، زي ذنب كده في السر بين العبد وبين ربنا بيكون سبب في الانتكاسة، زي مسألة ابتلاء، زي مسألة المعصية، زي مسألة سقوط القدوة. أنا كان قدامي الشيخ ده، أنا حاجة كبيرة عندي قوي، ولكن للأسف وقت ما كنا محتاجينه ما لقيناهوش أو تخلى عنا. أول عياذ بالله القدوة ده في يوم من الأيام مش غلط، فتلاقي ده بيكون له رد فعل عنيف على الناس. وذكرت لكم مجموعة من الأسباب في الدرسين اللي فاتوا. أنا محتاج النهاردة بس أركز معاكم على ثلاث أسباب نختم بيهم مسألة بقى أسباب بعد الإنسان عن ربنا سبحانه وتعالى، علشان نتكلم بقى إيه الأسباب اللي تخلينا مقبلين على الله سبحانه وتعالى، وتكون الأسباب دي هي أسباب ثبتنا على الطريق إلى ربنا تبارك وتعالى. أول سبب من الأسباب معانا النهاردة من أسباب والعياذ بالله ابتعاد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى هو عدم اهتمام الإنسان منا بالإيمان. يعني أنت شايف أن ده سبب ممكن يخلي الإنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا أرى أن هذا هو من أعظم الأسباب اللي بتخلي الإنسان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، أنه لا يهتم أصلا بإيمانه. هو ممكن عاطل نفسه وقت أعزكم الله علشان قبل ما ينزل يمسح الحذاء بتاعه ويخليه شكله حلو، وعنده وقت كافي أنه يقعد قدام المراية ساعة واثنين يظبط في شعره، وعنده وقت كافي أنه ينزل يلف على 20-30-40 محل علشان يجيب بنطلون معين. إنه ما عندهش وقت لإيمانه، ما عندهش وقت أنه يدور أنا أخبار الإيمان عندي إيه. زي ما تعودنا دايما من خلال اللقاءات المتعلقة بمجالس القرآن أن يكون السبب الأساسي ربنا ذكره في القرآن. السبب ده ربنا ذكره مع ناس كتير جدا في القرآن، إن كان السبب الأساسي في تخليهم أو بعدهم عن الطريق هو ضعف الإيمان في القلب. الأعراب اللي كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقولهم تعالوا اطلعوا معايا الغزوة أو تعالوا إحنا محتاجينكم، لا يجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش لاقيهم أصلا. أول ناس بيتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن سيقول المخلفون من الأعراب ها شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، معلش إحنا معرفناش نطلع معاك ومعرفناش نيجي معاك ومعرفناش ننصر الدين ومعرفناش إن إحنا نتحرك، كل ده عشان بس إحنا شغلنا شوية بس معلش. وربنا سبحانه وتعالى لأنه رحيم يفتح لهم الباب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا ها نتبعكم. الله، أنت من شوية لما قلنا لك تعال معنا للجهاد، تعال معنا نصرة الدين، قلت لنا معلش سامحوني مش قادر، بس أول ما كانت فيه فلوس وكانت فيه غنائم أنت بسرعة قلت لي إيه ها أنا معاك أهو. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعون. التخلي ده كان ليه؟ الانتكاسة دي اللي كانت على الطريق كانت ليه؟ الأعراب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمهم في سورة التوبة: ومن أهل المدينة ومن الأعراب منافقون، ها؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ليه دايما كان طبعا وفي أعراب تانيين ربنا أثنى عليهم في أواخر الصورة، شاهد هو ليه الأعراب دايما، ليه الأعراب دايما كانوا بعيد إن هم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه كان دايما قدام كل اختبار ربنا سبحانه وتعالى كان بيختبر به الأعراب كانوا بيقعوا؟ هي الإجابة باختصار: مفيش إيمان، الإيمان كان معدوم، كان قليل جدا، فكانت النتيجة هي الانتكاسة الدائمة على الطريق. وكان كل لما يدعى في يوم من الأيام لنصرة الدين لا نجده بيننا. ليه؟ الإيمان، القضية باختصار قضية إيمان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأمر ده في سورة الحجرات، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. انتوا للأسف ما تقولوش احنا مؤمنين، انتوا مش مؤمنين، لسه الإيمان ما وصلش للقلب، لسه حلاوة الإيمان ما استقرتش عندكم في القلوب. لأن حلاوة الإيمان إذا نزلت في القلب بيظهر ده على طبع الإنسان. الإيمان لما بيحلى في قلب الإنسان بيظهر ده في أيام الحر دي في قوة وصلابة الإنسان على إنه يكون صايم في أيام الحر دي. الإيمان ده لما بيستقر في قلب البنت بتلاقيها ماشية في الشارع بهدومها الواسعة وحجابها اللي ربنا أمر بيه، وهي ما شاء الله مش شايلة هم الناس، لأن الإيمان استقر في القلب. الإيمان لما بيستقر في القلب بيظهر أثره عليك إنك طالع تجري في مكان بعيد في عز الحر، بتتنقل من ميكروباص لميكروباص علشان عايز تروح تحفظ درس قرآن مع شيخ معين، أو تحضر درس العالم معين أو لداعية معين. بيبدأ يظهر أثر الإيمان عليك بالليل، بيبدأ يظهر أثر إنك سبحان الله أول ما خلصت الدرس وروحت البيت أول حاجة عملتها مش تريح، أول حاجة عملتها هقوم بقى أصلي قيام ليل وأصلي تراويح وأصلي تهجد، الله أكبر، وتلاقيك واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان ده لما بيستقر في القلب، لما في يوم من الأيام الإنسان منا بيدعى بيدعى لعمل صالح كبير، تلاقيه أول واحد واقف على الباب، تلاقيه أول واحد طالع علشان ينفذ الأمر ده. تلاقي سبحان الله شيخ في يوم من الأيام دعا إن الناس تتصدق لعمل خيري معين، سبحان الله أنت والشيخ بيتكلم كل تفكيرك في الخمسة جنيه اللي في جيبك، خمسة جنيه دي هطلع أركب من هنا علشان أروح الدراسات باتنين جنيه، وبعد كده أركب بتلاتة جنيه للبلد بتاعتي، ولا هقضي الاتناشر كيلو دول مشي وتصدق بالخمسة جنيه. الإيمان لما بيستقر لا يكون هذا هو التفكير. الإيمان لما بيستقر أنت بتطلع الخمسة جنيه وأنت أصلا مش شاغل بالك بأي شيء، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كريم، وتلاقي سبحان الله والله بعد ما طلعتها وانت على باب المسجد واحد صاحبك من البلد بعربيته كان في مشوار وهو معدي قبلك: يا محمد رايح فين؟ ده مروح البلد. طب تعال اركب اركب، يعني فيش ميكروباص من هنا للدراسات وما فيش ميكروباص من الدراسات للبلد؟ يعني عربية مكيفة يعني يوصلني لحد هناك؟ الإيمان لما بيستقر في القلب بيصنع المستحيل في قلب الإنسان. الإيمان لما استقر في قلب الصحابة كانوا بيعذبوا في مكة وما كانش حد أصلا منهم ملتفت أصلا للعذاب ده، كان التفاته الأساسي أنا ربنا راضي عني ولا لا. الإيمان لما استقر في قلب الصديق بقى سهل عليه جدا إنه لما شاف إخواته اللي بيعذبوا في سبيل الله من المسلمين إنه يروح يصرف المال كله. الإيمان لما استقر هو ما فكرش طب هسيب لي ولادي إيه، لأن الإيمان لما استقر ما فيش حاجة شغل العقل والقلب والبال إلا إن ربنا سبحانه وتعالى هيكون مع أولادي ومع زوجتي وأهلي لأن أنا كنت مع أخواتي. الإيمان لما استقر في قلب الصديق ما كانش شايل هم أنا هلبس إيه النهاردة، حتى ولو كانت عباية متقطعة ومتقفلة بالشوك، حتى مش قادر يشتري زرار يقفل بيه العباية كان مقفلها بالشوك، وينزل جبريل والصديق قاعد بالهيئة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أقرأ أن هذا إن هذا الصديق أبلغه أن الله عز وجل يقرئه السلام وأقرئه مني السلام، وقل له إن الله عز وجل يقول لك يا أبا بكر أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت عن ربك ساخط؟ فبكى الصديق رضي الله عنه وهو يقول بل أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا راضي عن ربنا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولسوف يرضى، ربنا يرضيه ويرضى عنه ويرضيه. الإيمان لما بيستقر في القلب يخلي بلال رضي الله عنه في الوقت ده مهما كان العذاب ومهما كان الألم ما يشغلش باله بالعذاب ولا بالألم، لأن كانت أكتر حاجة شغلة باله في الوقت ده هو ربنا راضي عنه ولا لا. الإيمان لما بيستقر في قلب الإنسان بيظهر ده على جوارحك، بيظهر ده وانت ماشي في الشارع، هل يا ترى عينيك راحة للحرام ولا لا؟ لما الإيمان بيستقر في القلب سبحان الله مهما كان جمال البنت اللي عدى قدامي، القلب بيقول لي لا، عفوا الإيمان اللي جوه القلب بيقول ها رضا ربنا أهم. فتلاقي سبحان الله بكل أريحية يقول أستغفر الله، يغض بصر ويكمل طريقه. ده الإيمان لما بيستقر في القلب. الإيمان لما بيستقر في القلب سبحان الله تلاقي صاحبه بعد الصلاة مباشرة، بعد ما خلص الصلاة هو عامل زي ما يكون مسحوب بمغناطيس كده، مش عايز يقوم من مكانه، لأنه بيشعر الآن بمعاني من الإيمان ما شعر بها قبل ذلك. هو ده أمر الإيمان لما بيستقر في قلب الإنسان. الإيمان ده لما استقر في قلوب الصحابة هان عليهم قوي إن هم ينفقوا على إخوانهم من المهاجرين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا ويكأن إن المدينة دي كان عبارة عن مكان كده كده محاط بجدران والإيمان جوه الحاجة المحاطة بالأربع جدران دي، فهم دخلوا جوه الإيمان، مش الإيمان اللي دخل جواهم، ده هم دخلوا جوه الإيمان فاستقر الإيمان في قلوبهم. فبقى من السهل جدا عليهم إن هم يطلعوا أموالهم علشان إخوانهم المهاجرين، بقى سهل جدا عليهم إن هم النهاردة يفتحوا بيوتهم لإخوانهم من المهاجرين ويقسموا إخوانهم من المهاجرين في الأرض وفي المال حتى في النساء، لأن الإيمان خلاص استقر جوه القلب. الإيمان لما استقر جوه القلب كان ممكن الواحد يخرج من مكة يروح المدينة ويستقر في المدينة وهو عارف سايب أرضه سايب بيته وماله ما يملك، وهو لما هيروح للمدينة أخره تماما إنه يلاقي مكان في المسجد مع أهل الصفة يقعد معاهم. الإيمان لما استقر خلاص، الإيمان لما استقر جوه القلب مهما تعرضت الفتن عليك بيكون الإيمان ده أقوى من الفتن تماما، وبيكون السبب الأساسي بعد توفيق ربنا إنك تثبت في الفتنة دي وتكمل هو وجود الإيمان جوه القلب. علشان كده بقول لكم دايما انتبهوا للإيمان، الفتن إذا عرضت على قلب مليان إيمان بتتكسر عليه، لا تساوي الفتن في هذا القلب شيء. زي مثلا عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الكريم اللي أسر في معركة من معارك الروم في خلافة عمر رضي الله عنه، ولما أسر رضي الله عنه أهل الروم لما عرفوا إن هم أسروا حد من الصحابة راحوا لهرقل العظيم الروم وقالوا له بس ده احنا مسكنا حد من الصحابة، أسرنا حد من أصحاب محمد، وقالوا له إن هذا الرجل لو دخل في ديننا لكان فتحا مبينا. جابوا قال له تعالى أنا مستعد أديك نص ملكي، أدي أول فتنة تعرض على الإنسان فتنة المال، أنا أديك نص ملكي علشان تسيب دينك وتيجي معانا في ديننا. فسبحان الله بالابتسامة اللي خارجة من قلب مليان إيمان، إيه اللي أنت بتقوله ده أصلا؟ والله لو أعطيتني ملكك وعشرة أمثاله معه والله ما تركت ديني لحظة. الفتنة الأولانية اتكسرت بكل سهولة ويسر، قال دخلوا السجن امنعوا عنه الطعام والشراب، منعوا عنه الطعام ومنعوا عنه الشراب وحطوا معاه في السجن لحم خنزير وحطوا معاه أيضا خمر وسبوه 3 أيام حتى كاد أن يهلك أن يهلك. وبعد كده جابوا قال له أنت ما أكلتش ليه وما شربتش ليه؟ فيقول له بقلب على بالإيمان فعلى صاحبه عن مثل هذه الأمور، فقال والله أما إن الحاجة قد رخصت لي أن آكل من هذا وأشرب من هذا، ربنا أباح لي إن في وقت الضرورة إن أنا آكل من الميتة أو آكل من الخنزير وأشرب من الخمر. ولكن كرهت أن يشمت مثلك في ديني. سبحان الله، إيه ده؟ إيه ده؟ ده حد على قوي بالإيمان بتاعه، قال خلاص فتنة الأكل والشرب كمان ما تنفعش. قاموا قايلين إيه؟ خلاص الفتنة بقى اللي بتكسر قلوب الرجال فتنة النساء، هتولنا أجمل بنت من بنات الروم. أنا بتكلم النهاردة عن بنات الروم، بنت أوروبية بجمالها بدلالها بشكلها، هاتوا أجمل بنت من بنات الروم. ويعدها هذا الملك ان انت لو قدرت تفتني انا هديك اموال كتير جدا. وتدخل البنت عليه وتتجرد من ثيابها وتتلوى امامه وتعمل معاه حركات يعني تغري الجبال، تغري الصخر، تغري الحديد، مش تغري البشر. وفي النهاية ما وجدت منه شيئا، ما تحركت فيه شعرة. تطلع البنت وهي تقول والله ما أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر. ده لا يمكن، ده لو كان حجر كان اتحرك، مش النهاردة من أول غمزة بيقع، من أول قلب كده اللي سموه ايه، أول ما حطيت له القلب كده في كومنت خلاص بقى قاعد طول الليل يفكر. أبدا، هو ده الإيمان لما بيستقر جوه القلب. الإيمان لما هو في ايه؟ انتوا ايه اللي حصل؟ هي دي قيمة الإيمان يا أخوانا، هي دي قيمة الإيمان إذا استقرت جوه قلبك. الفتن دي ولا شيء. قال خلاص أخطر فتنة بقى يعني فعلا تخلي الإنسان يراجع نفسه، الحياة. من أعظم الفتن اللي كتير منا ما بياخدش باله منها. قال خلاص هتولي قدر عظيم، املأوه زيتا وأوقدوا عليه النار. ثم جاء بأسيرين من أسر المسلمين قدام عبد الله بن حذافة السهمي، وشالوا الأسيرين حطوهم في قلب الزيت، خلاص اتحللوا داموا. يلا خدوا عبد الله بن حذافة السهمي، دخلوه على هذا المكان وهم بيحركوه علشان رايح على القدر، عيط بكى قال بس خلاص خلاص. فقال أترتد عن دينك؟ قال لا. قال إذن فلما تبكي؟ قال والله أبكي لأن ليس لي إلا نفسا واحدة تخرج الآن، والله كم تمنيت أن يكون لي بعدد شعر جسدي أنفسا كلها تخرج في سبيل الله. ده يا إخوانا اسمه أثر الإيمان على الإنسان في حالة وجود فتنة، إن الفتنة دي لا تغير فيه. زكى يحيى، الفتنة دي يا إخوانا لا تساوي شيئا في قلب عمر بالإيمان. علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى من على الصحابة بفتح بلاد فارس، وانتوا عارفين ان بلاد فارس كانت بلاد مليئة بالكنوز، بلاد مليئة بالأموال، ده كان كسرى لوحده بس كده، لو قرأت في كتب التاريخ كسرى بس كده كان عنده 1000 خادم يهووا عليه، 1000 خادم يهووا عليه بس. فما بالك ان اللي بيهوى عليه 1000 خادم، فما بالك الباقي، بالك بكمية الأموال اللي كانت موجودة عندهم. لما من الله عز وجل على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد فارس من بعد معركة القادسية وما تلاها من معارك، حملت هذه الكنوز وحملت هذه الأموال حتى امتلأ بها بيت مال المسلمين في خلافة عمر. بيت مال المسلمين بقى مليان أموال. طب نعمل ايه؟ نحط الفلوس فين؟ خلاص يا جماعة حطوا الفلوس في المسجد. فحطوا الكنوز وحطوا الأموال والذهب وغيرها في قلب المسجد. عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام داخل علشان يصلي، فرأى الكنوز كده، فرأى عمر رضي الله عنه يبص على الكنوز، فلقى من وسط الحاجات حاجة كده بتنور كده، حاجة كده بتتلألأ كده، فرأى عمر بيبص عليها، لقى ان الشيء اللي بيتلألأ ده ايه؟ التاج بتاع كسرى، التاج اللي كان بيلبسه على راسه لقى مرمي في الأرض. انت متخيل كسرى ده كان التاج بتاعه شكله عامل ازاي؟ فعمر رضي الله عنه بالعصايه بتاعته اللي هي اسمها ايه؟ لا دره، لا دره، الدره اللي هي الجوهره، انما الصحيح دره. جاب العصايه كده وبدا والله يا اخوانا كده يشيل يشيل التاج كده ويرميه ويشيله كده اهو ويقع منه، ويشيله ويقع منه. قال سبحان الله، أقوام عفوا عن مثل هذا لأمناء. الجيش اللي جاب الحاجات دي كلها وجايبين التاج ده ومرمي التاج كده، الناس دي أمناء جدا. فقالوا له: يا عمر، رأوك عففت فعفوا، ولو رأوك خنت لخانوا. تخيل النهاردة إنك تروح تعمل أي حاجة في مصلحة حكومية والساعة بتاعتك تقع. تعال النهاردة خش على أكتر الفيديوهات مشاهدة النهاردة، تلاقي النهاردة واحدة في محل مجوهرات سرقت مش عارف إيه، وواحد مش عارف محفظة مين وقعت أم واخدها وأم ماشي، وواحد شفتوا بقى، شوفوا الفرق ما بين الاثنين. الفرق ما بين الاثنين هي قيمة الإيمان لما نزلت في قلب الإنسان. الإيمان ده لما بينزل لا يمكن بحال من الأحوال الإنسان ده رجليه بتنزل من على الطريق، لا يمكن. لذا في صحيح البخاري لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل عظيم الروم وبدأ يسأله أسئلة، عايز يعرف فعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي حق ولا إيه، فكم من ضمن الأسئلة بيقول له: أغنياء الناس يتبعونه أم فقراؤهم؟ قال: لا، بل فقراؤهم. أم سألوا سؤال؟ قال: وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. فقال له: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان لما تخالط بشاشته كده قلوب الناس، لما الإيمان يسري في قلبك وفي كيانك وفي وجدانك بيتغير تماما حال الإنسان. عارفين يا أخوانا، أنا كنت دايما بضرب مثال بالإيمان لما بيستقر في القلب، إنه بيشوف الفتن شيء بسيط خالص، صغير خالص. زي ما قلت لكم من شوية، ممكن شاب النهاردة مع أول كلمة أو كومنت شكله كويس كده من بنت تلاقيه وقع، وده وحس إن دي بقى الفتنة الكبرى. الإيمان لما بيدخل في قلب الإنسان يسمو بهذا الإنسان إلى أعلى عليين. عارفين يا أخوانا، لما الإنسان يكون واقف مثلا في الدور الأول شايف العربية شكلها إيه؟ أظن صغير شوي. طب لو طلع في الدور السابع شكل العربية إيه؟ طب لو طلع مثلا على ناطحة سحاب 20-30-40 دور وبيبص من الدور الـ40 شكل العربية عامل إيه؟ هكذا الإيمان إذا استقر في القلب سمى هذا الإنسان بقلب صاحبه حتى جعله في أعلى عليين. فيرى الإنسان منا إذا خالط الإيمان، خالطت بشاشة الإيمان قلبه، يرى الإنسان منا إن الفتن دي إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده. سليمان بن يسار لما كان مع أصحابه خارجين في سفر ونزلوا في أرض بادية، أخواته بقى وأصحابه كلهم راح عشان يشتروا حاجات، وهو قاعد يقرأ قرآن، فدخلت عليه أعرابية راعية غنم وقالت له: لقد مات زوجي وإنني امرأة شبقة، فقم فاقض حاجتي. فبكى سليمان وقال لها: لو أن ملك الموت جاءك الآن أيسرك أن أفعل معك ما تريدين؟ لو وضعت في قبرك الآن أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ لو وقفت بين يدي الله الآن للسؤال أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ لو وضعت قدمك الآن على الصراط أيسرك أن أفعل لك ما تريدين؟ ولا زال يردد هذه الأسئلة حتى بكت المرأة، وهو بكى دخل الناس بكوا لبكاءهم وانفضت المشكلة. المرأة قامت ومشت لما لقت الناس جت. السؤال واحدة جاية بتقول لإنسان هذه الجمل المتتالية، الوضع إيه؟ هو مش شايفها أصلا. يعني أنا ظني إن هذا الرجل الصالح أصلا مش شايفها. امرأة وجميلة وذات جمال ومنصب، اللي حصل باختصار إنه مش شايف ده كله. عارف ليه؟ لأن الإيمان سمى به إلى أعالي عليين، فكانت النتيجة أنه ما رأى الأمور إلا على حقيقتها. إيه اللي أنت بتقوليه ده أصلا؟ هو ده الإيمان، هو ده الإيمان، وده اللي احنا محتاجينه، اللي احنا محتاجينه في هذا الزمان، علشان الفتن اللي بتقابلنا دي هي مسألة تدعيم قضايا الإيمان في القلب، تدعيم قضايا الإيمان في القلب، تدعيم أصول الإيمان في قلوب الناس، ده اللي احنا محتاجينه. فالإيمان لو لم يكن من فضله إلا هذين الأمرين: الأمر الأول إنه بيجعلك ترى الفتن على حقائقها، شوف الفتنة كده على صورتها، لكفى به فضيلة لهذا الإيمان. ولو لم يكن للإيمان يا إخواني إلا أنه هو أعظم عون وأعظم مدد للإنسان بعد مدد الله عز وجل لاجتهاد الإنسان في طاعة الله عز وجل، كفاية علينا ده. لما بنهتم بإيماننا كفاية علينا إن إيماننا ده يمنع يخلينا نشوف الفتن على حقيقتها وصورتها الحقيقية، ويكفينا بالفعل إن إحنا يكون الإيمان ده هو عامل زي البنزين العربية، هو المدد اللي يخلينا إن إحنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر. إذا انطفأ نور الإيمان في القلب، أول ما سبحان الله النور بينطفئ في القلب بتكون النتيجة إن كل حاجة في حياة الإنسان بتتلخبط. والله يا أخوانا لما معنى الإيمان بيروح من قلب الإنسان كل حاجة في حياتك وفي كيانك بتتلخبط، شايف الصح غلط والغلط صح، والفتنة اللي جاية وانت عارف إن الفتنة دي بتقطع رقبة، بتقطع الرقبة، انت بتجري وراها، انت بتجري وراها. كان في حد من كام يوم بعت لي سؤال على الواتس بيقول لي انا مشكلتي ان انا يعني على النت والكلام ده عامل صفحة اسلامية بس بكلم بنات ووقعت بنت وحبتني وانا قلت مش عارف اخرج منها ازاي، وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فأعمل إيه؟ قلت له هي البداية الحقيقية من الإيمان، البداية الحقيقية من الإيمان، الإيمان ده لو وجد جوه القلب هتتشاف. يقول لي بس أنا ما بقدرش أقاوم فتنة النساء، لأن الإيمان في قلبك ضعيف، لأن المقاومة ضعيفة. الإيمان يا أخوانا عامل بالضبط جدا جوه القلب زي جهاز المناعة في جسم الإنسان. الفتن عاملة زي الفيروسات اللي عايزة تخش الجسم، هي الفتنة عايزة تخش القلب. فإذا كان الإيمان في القلب قوي بتكون النتيجة انهم يمنع الفيروس ده اصلا، بيخلي القلب ما يشوفش الفيروس ده اصلا. زي ما النبي قال لنا ورجل دعته امرأته ذات منصب ومال وجمال فقال اني انا مش بتاع الكلام ده. ده الايمان يا اخوانا، هو ده الايمان باختصار خالص. انما التاني ربنا يا رب يعافيكم، في فيروس من اشد انواع الفيروسات بيصيب الرجال والنساء بس هو ضرره للنساء اكبر، اسمه الذئبة الحمراء. ربنا يا رب يعافي بناتنا وبنات المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الذئبة الحمراء ده فيروس بيعمل ايه؟ اذا دخل جسم البنت اول حاجة بيعملها بيخش على البردة كده او البردة بتاعت جهاز المناعة، ويدي اوامر لجهاز المناعة كده انه بدل ما كان بيحارب اي شيء غريب داخل الجسم بيغير في طريقة عمل جهاز المناعة، بيخلي ان جهاز المناعة ده بيحارب ايه؟ بيحارب الجسم نفسه. فتلاقي جهاز المناعة بيروح على الكلى يضربها، وبيروح على الكبد يضربه، وبيروح على الرئتين يضربه، وبيروح مش عارف ايه، البنت في ظرف 18 ساعة بتموت. ما هو كل الحاجات في الجسم اتضربت. مشكلة الفيروسات بقى بتاعة المعصية او فيروسات الفتن ان هي بتعمل ايه؟ هي بتخش على القلب وتخلي باب نفس بالضبط عمل فيروس الذئبة الحمراء ده. بعد ما كان القلب بيحب كل طاعة وبيطمئن لها وبيسكن معها وبيخاف من اي معصية وبيحاول يبعد عنها، الفيروس ده اذا دخل نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة بيغير عمل القلب. طب بيغير عمل القلب في ايه؟ يخلي القلب دايما متعلق بكل معصية ويخلي القلب دايما يبعد عن كل طاعة. ايه اكتر حاجة تعالج الفيروس ده؟ ان الانسان منا يجتهد مرة تانية في الايمان، تلاقي الامور بدأت تظهر على حقيقتها تاني. طيب السؤال، احنا الايمان ده اذا فقد في يوم من الايام هو ممكن يرجع تاني؟ او اذا ضعف في يوم من الايام ده ممكن يرجع تاني؟ بصوا يا اخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني إيه؟ التيشيرت بتاعك ما شاء الله جميل أحمر ومكتوب عليه أديداس، وأول ما جبته ما شاء الله لونه كده كويس، بعد 3 4 5 6 غسلات إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل للون؟ بيبهت. طب وبعد 10 غسلات يبهت، وبعد 20 غسلة يبهت، وبعد كده تلاقيه يبدأ يوبر، وبعد ما يوبر تلاقي الحتة دي بدأت إيه؟ ها؟ تنسل كده وتتقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا هو الإيمان أيضا في القلب. إيمان في بعض الأوقات وانت داخل في رمضان وطاعة وعبادة، الإيمان بقى فين؟ في السماء خلاص. بعد رمضان تبدأ المسألة تتغير. ف فقال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان بيجدد ولا لا يجدد؟ يجدد طبيعي جدا، طبيعي جدا إن الإيمان في بعض الوقت يبقى عالي أو بعض جدا، ولكن دورك إنك تغذي هذا الإيمان حتى يعلو هذا الإيمان في القلب. طب إحنا إزاي أصلا نغذي؟ إزاي نعلي إيمانياتنا مرة تانية؟ إزاي نجدد الإيمان مرة تانية؟ خمس حاجات علشان نخش بقى على السبب التاني بتاع النهاردة. أول حاجة تجدد وتغذي الإيمان مرة تانية في قلبك المجالس ده، مجالس العلم، مجالس الوعظ. أكتر حاجة تنمي الإيمان في القلب وتخليك ترى الأشياء على حقيقتها، حتى الأشياء التي لم ترها لأنها من الغيب تقربها لك حتى كأنك تراها، زي ما أبو هريرة قال وحنظلة قال، حديث حنظلة في مسلم وحديث أبي هريرة في مسند أحمد، يا رسول الله إن لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها. وصلوا باليقين إنهم شايفين الجنة والنار فكأن نراها رأي عين. يبقى هنا الإيمان علة جدا. في رواية أحمد من حديث أبي هريرة قال يا رسول الله إن لنكون معك فتذكرنا بالأهل بالجنة والنار فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. إحنا خلاص على إيماننا جدا. حديث العباد بن السرية الذي رواه الأربعة الترمذي وأبو داود وأحمد بن ماجة الترمذي قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. المجالس دي اللي بتدلك هتمشي ازاي. فأول حاجة المجالس دي بالنسبة لك مهمة جدا. الأمر الثاني روح الإيمان. روح الإيمان موجودة في القرآن، عشان كده مجالسنا كانت مجالس قرآن. روح الإيمان، الروح بتاعت الإيمان جوه قلبك هي القرآن. فكثرة قراءة الإنسان منا للقرآن خلاص إيمانه بيعلو، إيمانه فعلا الروح بتبقى قوية جدا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثلاثة الارتباط بالمسجد وصحبة المسجد، الارتباط بالمسجد وصحبة المسجد. أربعة الارتباط الزائد قوي بيوم القيامة، يعني يوم من قيمت يومين ثلاثة كده اتصل حد حبيبي قال لي والله والد واحد حبيبنا توفي وهنصلي عليه عندك في المسجد الظهر. فسبحان الله أنا جيت هنا وصليت الظهر كان يوم الحد، وسبحان الله طبعا جنازة وأب من أبائنا توفي ومات وأنا اللي بصلي عليه. حاجة كده سبحان الله تخلع القلب شوية. وكلمني حد حبيبي جدي مات وانت اللي هتغسله، طلعت جاري. تخيل بقى تشوف انسان سبحان الله كان بيقول لهم جهزوا لي الفطار عشان عايز افطر على ما اخش الاوضه غير، دخل الاوضه ما خرجش. هذا حال الانسان منا، بيقول لهم جهزوا لي الاكل دخل الاوضه خلاص. عشان كده يا اخوانا انا دايما بقول لكم والله كم من زرار في يوم من الايام انت قفلته بايدك اللي فتحه لك هو المغسل، وكم من ساعه انت حطيتها جوه ايدك ولبستها اللي قلعها لك المغسل، وكم من خاتم في يوم من الايام لبسته في ايدك اللي شاله من ايدك هو المغسل، وكم من مره سبحان الله كنت تؤمل انك تقابل ناس من الاحياء فشاء الله سبحانه وتعالى ألا تقابل إلا الأموات. مات تقف على غسله، تقف على تكفينه، وتقف سبحان الله وانت عمال تفكر يا ترى حاله إيه دلوقتي، مات على إيه، خدم له بخير ولا لا، ومقبل على إيه. زي ما كان أسيد بن حضير كده بيقول والله ما شهدت جنازة إلا وأنا أسأل نفسي على أي شيء ماتت وإلى أي شيء هي صائرة. ترى إيه الأخبار؟ الاقتراب قوي من الأحوال دي يفرق كتير. إن ربنا سبحانه وتعالى بقى وإحنا بنغسل ونكفن يكون معانا أخ من إخواننا اللي بقاله 20 سنة بيغسل ويكفن، 20 سنة، ويقول لي يا شيخ أنا ياما ورد علي حاجات، وياما ورد علي مواقف، وياما ورد علي قصص حاجة كده، ويحكي لك موقفين ثلاثة، يحكي لك موقفين ثلاثة يخلوا شعر الإنسان يشيب، والله يخلوا شعر الإنسان يشيب من المشهد ده. يقول لي ميت بمخدرات جرعة زائدة، يقول لي وأنا بغسله لحمه بيقع مني. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أو الجانب الثاني، الإنسان الطائع اللي كان على دين وطاعة وعبادة، ويقول لك سبحان الله إحنا بنشوف ناس كده ربنا بيورينا من أحوالهم ما يدل على الحال اللي الناس دي رايحة. إحنا والله بنشوف يا أخواننا لما ساعات من الأوقات بنغسل كده تلاقي سبحان الله، يعني أنت غسلت وكفنت وسبت الوش مكشوف علشان أهله يخشوا بقى سلموا عليه قبلوه بين عينيه كما هي السنة، سبحان الله أنت آخر واحد قافل الكفن على الوش، ولما تنزل القبر تفتح تلاقي الوش غير الوش، والله يا أخوانا تلاقي الوش غير الوش، ده تلاقيه مثلا من التعب والاسم السود أصلا من شدة التعب اللي كان فيه قبل ما يموت، وهو في القبر وش تاني خالص، وجه تاني خالص، الوجه الوضاء المنير. أنت آخر واحد يا أخوانا. في رجل كبير في السن، رجل كبير في السن، يعني سبحان الله، يعني أنا قفلت على وشه، قفلت على وشه، والله يا أخوانا لما تفتح له في قبره تلاقي الابتسامة اللي مرسومة على الوش. ماذا رأى هذا؟ ده شايف إيه دلوقتي؟ أرجع تاني وأقول إن من أقوى ما يزيد الإيمان هو قلب الإنسان الارتباط بالآخرة، إنك ترتبط بالآخرة نظريا وعمليا. نظريا إنك تسمع كتير عن الآخرة، تسمع سلاسل كتير، عندك اسطوانة حطها في العربية، عندك تسمع كتير عن الآخرة، قاعد على الكمبيوتر بتاعك منزل سلسلة عن الدار الآخرة تسمع كتير. وعمليا بقى إنك تطلع على غسل، إنك تطلع على كفن، إنك بعد ما الناس دفنوا أنت واقف قدام القبر لوحدك وعمال تسأل نفسك يا ترى الراجل ده دلوقتي بعد ما تسأل بيقول إيه، وحاله دلوقتي جوه إيه. هو ده اللي احنا محتاجينه، ارتباط كتير بالآخرة، ارتباط كتير بالآخرة، تكون نتيجة تلاقي الإيمان يوم ورا التاني بيزيد. أمر الأخير علشان الإيمان يزيد وينمو في قلب الإنسان، لازم أعرف كويس جدا إن لو أنا عايز أدهن المسجد ده بلون تاني أنا محتاج يكون معايا البوية اللي أبدأ أدهن بيها. الإيمان ما بينورش جوه القلب غير بمجموعة من الآليات، ما بيزيدش جوه القلب غير بمجموعة من الآليات. إيه الآليات دي؟ هي الطاعة، هي الطاعة. عارفين لعبة المكعبات؟ لما تجيب مكعب جنب مكعب جنب مكعب وتحط فيهم مكعبين ثلاثة ربطهم ببعض، مكعبين ثلاثة أربعة بدأوا يزيدوا، بدأ الشكل يظهر. هكذا الإيمان، الصلاة عبارة عن مكعب، الصيام عبارة عن مكعب، قراءة القرآن عبارة عن مكعب، بري بوالدي ووالدتي عبارة عن مكعب، صلتي للأرحام مكعب، قراءتي للقرآن، الذكر، الدعاء، الاستغفار، كل دي مكعبات لما بتتحط جنب بعضها تعمل جدار كبير كده. هكذا الإيمان، الإيمان هو عبارة عن مجموعة من الأعمال الصالحة، كلما زاد الإنسان منها كلما على الإيمان في قلب الإنسان. هو ده اللي احنا محتاجينه. يبقى إذن من الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاسة هي ضياع الإيمان في قلب الإنسان. من أخطر أنواع الأسباب التي تؤدي أيضا إلى الانتكاس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، هو كيد أعداء المسلمين في إبعاد المسلمين عن دينهم. ويمكن من الآيات الكتير جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن عن ردة أقوام أو عن الخوف من ردة أقوام هي طاعة الإنسان منا لغير المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم. وده لفظ من الألفاظ بتاعة الرد أو الانتكاس اللي احنا تكلمنا عنه في أول درس، يردوكم بعد إيمانكم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم أعدانا بيبذلوا ليل نهار مجهودات جبارة وبينفقوا ملايين ممليانة علشان نبعد عن الدين، لأن هم عارفين كويس جدا إن مصدر عزنا وعارفين إن مصدر قوتنا هو الدين، فهو بيسعى ليل نهار علشان يوقع الدين في قلبك. خد بالك إن أعدائنا مثلا نلاقيهم في بعض الأوقات هم يبذلون أموالا لمن ينسبون إلى الإسلام وهم من الإسلام براء والإسلام منهم براء. تلاقي مثلا أعداء الإسلام في كتير من الأوقات بيبذلوا أموال طائلة مثلا للشيعة الاثني عشرين علشان يذبحوا المسلمين، علشان يفضل المسلمين مشغولين في الحتة دي بالصراع السني الشيعي. وتلاقيهم في بعض الأوقات بيدوا للعلمانيين اللي موجودين في بلاد المسلمين ملايين ممليانة، ويجيبوهم ويخلوهم ياخدوا من عندهم ماجستير ودكتوراه، ده كله ليه؟ علشان يرجعوا بعد كده ويدولهم الأموال ويدولهم العطاءات علشان يعملوا قنوات ويعملوا برامج ويعملوا مش عارف ايه، كل ده علشان حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، يظل هؤلاء العلمانيين ليل نهار بيشغلونا عن ديننا. لا بأس أبدا نلاقي واحد طالع في قناة بيشككك في صحيح البخاري، والقناة الثانية واحد بيشكك البنت في الحجاب إن الحجاب منش من الدين، والقناة الثالثة واحد بيطالع كده بيتكلم عن القرآن وإن القرآن فيه آيات بتدل على القتال، والرابع واحد بيتكلم عن كتب التراث، والخامس بيتكلم مش عارف عن مين. أعرف واحد منهم، الواحد ده فريق الإعداد بتاعه حوالي 60 واحد بيعدوا له البرنامج بتاعه، أقل واحد فيهم منهم اللي كلمني، أقل واحد فيهم بيقول لي أنا باخد 8000 جنيه شهريا. منين؟ منين 8000 جنيه شهريا في 60 واحد؟ منين؟ أعدانا بيبعت فلوس، ادفع ليه؟ علشان لا تزال مسألة الثوابت عند المسلمين تفضل مهزوزة. علشان النهاردة يطلع شاب، امبارح كنت في عزة وسبحان الله رايح أعزي في البيت، فالناس أهل البيت كان في حد جاي برضو يعزي، فقالوا خلاص فرصة أنت موجود كلمنا عن الله. وتخيل حد ميت وفي وسط العزة عمال أتكلم بقى، هما بيقولوا لي إيه اللي بيحصل في القبر، فأنا عمال بقى أذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله لنا حديث البراء بن عازب الطويل، وليت واحد بيعمل إزاي، بس بينه وبينك كده أنت مصدق إن في حاجة اسمها عذاب قبر ونعيم قبر؟ ده إيه؟ ما هي دي الحملات التشكيكية اللي شغالة ليل نهار. وبعد ما كنا بنقول نلقى قلب الناس علشان يجتهدوا في العمل الصالح ونستغل حالة الوفاة دي الناس تجتهد في العمل الصالح، تلاقي واحد طلعك بره القصة تماما وبيكلمك طب اثبت لي بس الأول من القرآن إن فيه، هو أصلا القرآن لم يذكر فيه عذاب القبر. ده إيه؟ تشكيك في الأمر ده. تخيل النهاردة إن ينطلق قطار يجوب أوروبا كلها، ممثلين ومشهورين وكتاب ولعيبة كورة، كل ده عشان حاجة واحدة بس، شايفين ان التشكيلة العامة لأوروبا بتتغير، أعداد المسلمين في أوروبا عمالة سهم طالع بصاروخ، وهم أعدادهم في يعني نقصان نازل بصاروخ، فهم بيقولوا الأمر لو فضل على هذه الصورة هيوصل إلى إن أوروبا دي هتبقى في يوم من الأيام ولاية من ولايات المسلمين. تبذل الأموال. أمريكا النهاردة ما عندهاش أي مشكلة إن هي تنتج أفلام وتنتج مسلسلات وتنتج حاجات، كل ده من باب إن هي تشكل بس المسلمين في عقائدهم وتبعد المسلمين عن عقائدهم بس، لا أكثر ولا أقل. الأمر ده فعلوه زمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بص يا محمد انت ما عليك الا ايه، بص احنا نؤمن بدينك اول النهار، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا ايه ها وجه النهار وايه واكفروا اخره لعلهم ايه، بصوا احنا كيهود كده الصبح كده نقول للمؤمنين احنا امنا احنا اسلمنا الله اكبر الاسلام هو الحق، فساعتها المسلمين والله اكبر اليهود اسلموا، وبالليل نقول والله احنا بعد دراسة وبعد تفكير وبعد طول تأمل وجدنا ان هذا الكون ليس له اله وان الاسلام ده مش صحيح، فده يعمل للمسلمين ايه؟ هزة. التشكيك في الثوابت ده اتعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ها ساعتها قالوا ايه؟ ما هو النبي كان متوجه لبيت المقدس، دلوقتي توجه لبيت الله الحرام، فساعتها مؤيلين ايه؟ لو كان الاول على الحق يبقى هو دلوقتي ايه؟ على الباطل، ولو كان الاول باطل فازاي يكون النبي على باطل؟ تشكيك تشكيك. علشان كده حملات التشكيك دي اللي خلت ابو جهل نادى في الناس يا معشر قريش تعالوا فاسمعوا يا محمد ماذا فعل بك الليله، عشان النبي يقول لهم انا اسري به لبيت الله للمسجد الاقصى وبكده لبيت الله للبيت المعمور في السماوات، عشان تشكيك، علشان تشكيك. وتظل حملات التشكيك دي قائمه للنهار لا ابدا لا باس ابدا ان احنا نفضل نشكك المسلمين في عقائدهم علشان الدين يقع، والدين لو وقع خلاص لا باس ابدا نقعد 10 سنين نتكلم مع البنات يا بنتي مفيش حاجه اسمها حجاب، يا بنتي مفيش حاجه اسمها حجاب. والله يا اخوانا لسه قارئ امبارح بوست لواحد من هؤلاء العلمانيين بيقول ايه المسلمين بيحاربوا البنات ومضيقين على البنات لدرجه ان عفوا الملابس الداخليه بتاعه البنات بيتكسفوا ينشروها في اول صف في المنشر. والله يا اخوانا كده يقول لك شوف بيحاربوا المراه ازاي، يا عديم الحياه يا عديم الحياه، ده اسمه حياه؟ دي حاجه هو ما عرفهاش اصلا، ما سمعش عنها، ان الحاجات دي تدارى عوره، حاجات دي تدارى، ده من حياء المراه اصلا، من حياء المراه اصلا. يقول لك لا ده دي حرب على مش عارف ايه. فلا تزال دائما الحملات التشكيكيه دائما. ربنا يقول لنا ان الهدف الاساسي من وراء هذه الحملات اللي بيعملوها دائما هي تشكيك المسلم في ديني، تشكيك المسلم في عقائدي. خدت بالك؟ لا تزال ابدا مجهوداتهم ان هم يمدوا الحركات والعياذ بالله الباطنيه او الحركات المنحرفه عن منهج الاسلام علشان تكون هي الشوكه اللي تتحط. يعني في غينيا كان لسه الاخوه امبارح بيكلموني بيقولوا لي يا شيخ هناك فرنسا بتدفع في غينيا علشان تردهم للامر الاول للغات اللي كانت موجوده قبل الاسلام، لدرجه ان واحد باللغه القديمه بتاعتهم صلى امبارح بالناس باللغه دي وقال لهم لا احنا هنقرا القران بلغتنا مش بلغه العرب. شفت وصلت لايه؟ الاستعمار لما نزل لبلاد المسلمين قال احنا عايزين نلفت نظر المسلمين تماما، لا تقول للصحابه ولا تقول لدين، احنا هنتكلم في مصر عن 7000 حضاره. يبقى احنا النهارده لما نتكلم عن المصريين نشغلهم بقى بتوت عنخ امون ونشغلهم بمش عارف برع ومش مش عارف بمين، يبقى احنا كده خليناهم منتسبين لغير الاسلام. وفي العراق نشغلهم بالحضاره البابليه، وفي المغرب نشغلهم بمين، وفي اليمن نشغلهم بمين، عايزين نقطع الصله تماما بالاسلام. أعداء الإسلام من أقوى الأسباب اللي بتوصل في يوم من الأيام إلى الانتكاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. جزاكم الله خير. آخر حاجة عايزين نختم بيها عشان نبدأ بقى في العلاج إن شاء الله. آخر حاجة عايزين نختم بيها يا أخوانا هي مسألة سقوط الخطوات. أنا في كتير من الأوقات من أكثر الحاجات اللي تخليني أنتكس إن القدوة اللي أنا كنت بحبه زلت قدمه في يوم من الأيام في موقف من المواقف أو في حدث من الأحداث أو في مسألة من المسائل أو عرفت أنه هو والعياذ بالله انحرف عن الطريق. وده كان أمر واقع وعمل صدمات قوية جدا 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 للشباب الفترة اللي فاتت، أن الشيخ اللي أنا كنت بحبه وكان بالنسبة لي قدوة في موقف من المواقف سقط مني. بصوا من البداية سيدنا عبد الله بن مسعود كان قال كلمة يا ريتنا كلنا نفهمها. الأمر الأول قال من كان منكم مستنا يعني مقتديا، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. خلي دايما يا ابني قدوتك اللي أنت دايما ماشي وراها خطوة خطوة القدوة دي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جيل التابعين، أتباع التابعين، العلماء الربانيين في كل زمان وفي كل مكان من الناس اللي ماتت نحسبها من أهل الصالح. أما الأحياء فخذ منهم. طب إذا سقط الواحد منهم ماذا أفعل؟ لازم من البداية يا أخواننا نفهم كويس جدا أن السقوط ده أمر وارد عند أي حد، أي حد ممكن يسقط، وأي حد في يوم من الأيام ممكن يخطئ، وممكن يكون خطأ ده في وقت من الأوقات عن تعمد، وممكن يكون خطأ في وقت من الأوقات مبني على التأويل. ولازم نفرق تماما بين الاثنين، بين خطأ العالم تأويلا وهو متأول، وبين خطأ العالم وهو متأكد وعارف الحق فين وراح مع الباطل. ده الفرق بين الجزئيتين دول، وهقول لك ايه الفرق بينهم. سيدنا حاطب بن ابي بلتاعة رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يتوجه الى مكة ليفتح مكة، حاطب بن ابي بلتاعة عمل ايه؟ قال كل الصحابة لهم عائلات قوية في مكة يحموا ولادهم واهلهم، انا ماليش حد. فكتب ورقة من حاطب بن ابي بلتاعة الى اهل مكة واخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم متوجه من المدينة جاي لمكة. ده عندنا في الحقيقة اسمه ايه؟ ها اسمه ايه؟ تخيل مصر النهاردة بتعد العدة علشان هتقاتل، مثلا احنا دلوقتي سنة 1972، ومصر النهاردة بتعد العدة وبتجهز نفسها علشان هتحارب اسرائيل، وبدأت مصر تحط ساعة الصفر اللي هتبدأ فيها الحرب. قائد من القادة الكبار عرف ساعة الحرب وقام باعت رسالة لليهود وقال لهم خدوا بالكم ان مصر في الساعة الفلانية هتشن عليكم حرب. السؤال عندنا اللي عمله ده اسمه ايه؟ لا مش خيانة، خيانة عظمى، خيانة عظمى، صح؟ حاطب النبي بلتاع عمل كده. علشان كده أول ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ده، عمر رفع سيفه وقال له يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق، صح؟ طيب يبقى ده كان الموقف، ودي كانت صورة الموقف قدام عمر. الراجل ده خان خيانة عظمى، والراجل ده ليس له عقوبة إلا ضرب السيف. طيب الجهة الثانية لما نقعد بقى معاه ونسأله نجد ان الراجل اصلا كان متأول. قال يا جماعة لما النبي بعت له وسأله ايه اللي انت عملته ده يا حاطب، قال والله يا رسول الله ما فعلته خيانة لله ولا لرسوله، انا ما عادش ده خيانة، ولكن بص بقى بص بقى بيقول ايه، ولكن وجدت الله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فعلمت ان الله عز وجل فاتح لك وناصر لدينه. انا عرفت ان ربنا هيفتح لنا وهينصرنا، الموضوع منتهي. فكلامي زي ايه؟ زي قلته، كلامي زي قلته، سواء هم عرفوا او ما عرفوش، وربنا قال ايه؟ في فتح. والله يا رسول الله ما اردت الا ان تكون لي عندهم يد يحمون بها اولادي ونسائي. فنزل قول الله عز وجل بعد الصورتين دول، الصورة الأولانية الصورة اللي شافها عمر رضي الله عنه ان ده خائن خيانة عظمى وان ده ملهوش الا ضرب السيف، والصورة الثانية صورة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان هذا رجل اخطأ، هذا رجل اخطأ واخطأ متأولا. ولكن عجيب الامور ان الآية اللي نزلت في شأن حاطب هي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يا ايها الذين ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما حكم على حاطب حكم عليه بايه؟ رغم الغلطة الكبيرة اللي اتعملت، رغم الغلطة الكبيرة اللي اتعملت، انه لما حكم حكم غلط، ما كانش هو ده التفكير الصح، ولكن حكم بصورة فيها تأويل. علشان كده على فكرة بعض اهل العلم والكلام ده ذكر القرطبي لما قال ان ارجى آية في كتاب الله عز وجل هي اول آية في سورة الممتحنة، وذلك لان الله حكم على حاطب فيها بالايه؟ بالايمان. يبقى اذا يا اخوانا لو في يوم من الايام حد اذا اخطأ قدوة بالنسبة لنا، اذا اخطأ اول حاجة اذا كان اخطأ بتأويل فخطأه مسموح او خطأه يعني معذور هو فيه، اذا كان الخطأ خطأ بايه؟ ها؟ بتأويل. الامر الثاني ان لازم عندنا يا اخوانا امر مهم جدا، نزن حسنات الرجل مع سيئات الرجل، نوزن حسناته بسيئاته. وده اللي النبي عمله أيضا مع حاطب لما عمر في الحديث بقى لما عمر قال يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق قال لا يا عمر لا يا عمر إنه شهد بدرا وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لما القدوة بتاعتك في يوم من الأيام يغلط القدوة ده إذا كان أب أو أم أو شيخ أو حد أنت بتحبه لو غلط في يوم من الأيام من الأخطاء اللي كلنا بنقع فيها إحنا بنهدم علاقات بيننا وبين بعض على موقف من المواقف. شيخ في يوم من الأيام أحسن لي 20 سنة في يوم من الأيام كانت زوجته مريضة ولا معرفش فروحت أسلم على الشيخ فوجدت من الشيخ جفوة وسوء مقابلة ما عهدتها على الشيخ قلت أهي دي أخلاق الدين وسبته ومشيت. دي بقى الأخلاق أسقطت شيخي بموقف ولما يعرف بعد ذلك إن الشيخ كان ده حاله علشان كانت زوجته تعبانة الواحد بيندم قوي يقول أنا إزاي عملت كده أصلا. فلو الشيخ في يوم من الأيام أخطأ أو زل أوزن يا ابني حسنات الشيخ مع سيئات الشيخ وشوف إيه اللي يرجح. النبي صلى الله عليه وسلم منساش لحاطب إنه شهد بدرا منساش لحاطب إنه شهد بدر. فبالله عليك زوجتك لو في يوم من الأيام كان فيها عيب أنا بقول لكم يا أخواننا الكلام ده علشان هي دي حياتنا. لو زوجتك في يوم من الأيام فيها عيب هي غضوبة شوية وبتزعق وتتنرفز بسرعة بس حد بيحبك وحد أمين عليك وحد بيحافظ عليك وحد كويس جدا معاك وحد كويس جدا مع أهلك وبتخاف عليك وبتخاف على قرشك وبتخاف على أولادك فاوعى في يوم من الأيام تفضل تبص للغلطة. انسى الغلطة في بحر الحسنات اللي موجود معاها. صاحبك لو في يوم من الأيام وجدت معاه جفوة أو مشكلة ما تنساش سنين كان أنت وهو فيها بتاكلوا عيش وملح مع بعض علشان جفوة ساعة قد يكون لها الأسباب. اوزن الحسنات والسيئات تلاقي سبحان الله يسهل عليك إنك تتعامل مع الموقف ده. يا أخوانا افتكروا دايما الكلام ده افتكروا دايما الكلام ده يا أخوانا افتكروا. الأمر الثالث إنك لو في يوم من الأيام شفت غلط لا تنسى أبدا باب النصيحة اللي تكون موجودة بينك وبينه إنك تروح له تنصحه وتذكره وتاخد بإيده وتقول له أنت غلطت في الحتة الفلانية أو أحسب إن أنت غلطت في الحتة الفلانية وتوضح له وجهة نظرك وتسمع منه وجهة نظره. دي من النقط المهمة جدا. لما يكون في يوم من الأيام القدوة بتاعتي وقع روح يا ابني اتكلم معاه لعله هو وصل له وجهة نظر ما كانتش أنت مش شايفها أصلا أو هو شايف الأمور من مكان وأنت شايفها من مكان والشيخ محتاج أن يشوفها من المكان اللي أنت كنت فيه. روح صارح روح اتكلم معاه وقول له في كذا وكذا وكذا. وإذا كان هو له فضل عليك زمان بعد الله عز وجل أنك وقفت على الطريق فالآن في حق عليك أنك تقف جنبه في مثل هذه الأمور. صاحبك في يوم من الأيام لو غلط غلطة كبيرة ده مش معناه أنك تقطع علاقتك بيه ولكن معناها ان باب النصيحة الان مفتوح لازم تروح وتنصح وتذكر. ثالث حاجات لازم تعملها مع القدوة اذا وقع في يوم من الايام الامر الاول لا قبل الحسنات والسيئات. الامر الاول احسان الظن لعله اخطأ بتأويل. الامر الثاني ودي يا اخوانا احد الصحابة كان بيشرب الخمر في زمن عمر احد الصحابة صحابي اهو بيشرب الخمر والناس ينهوه ولا هو هنا يقولوا له حرام ولا هو هنا فأتى به عمر ليقيم عليه الحد قال له انت بتشرب خمر ازاي. قال يا عمر قرأت قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. أنا شفت ربنا بيقول لنا كل ما شئت واشرب ما شئت طول ما أنت عندك إيمان وتقوى وإحسان وأنا بجتهد في الإيمان والتقوى والإحسان فبشرب الخمر. ده كان بيعمل غلط كبير ولا لا؟ ها قولوا لي غلط كبير ولا لا؟ عن غلط كبير ولكن كان بيعمله بإيه؟ بتأويل. فعمر فهموا الآية ومراد الآية والمعنى بتاع الآية فكف عن الخمر خلاص. فلو حد في يوم من الأيام أخطأ يحله أخطأ بتأويل. 2 لو أخطأ أوزن حسنات بسيئات. 3 لو أخطأ يبقى باب النصيحة بيتفتح. أبو بكر رضي الله عنه نختم بالأثر ده. أبو بكر رضي الله عنه لما حلف أنه لا ينفق على مصطح بن أثاثة بعد ما طعن في السيدة عائشة رضي الله عنها ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب فقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. خلصت خلصت القصة خلاص. هو ده اللي احنا عايزين. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بكده بفضل الله تبارك وتعالى يكون يعني يكون أجملنا على مدار ثلاث محاضرات كاملة أهم الأسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأمر الانتكاس اللي الإنسان ممكن ينتكس. ذكرنا بفضل الله الأسباب، وقلت لكم دايما في مسألة علاج أي مرض بيبقى متوقف دايما على معرفة السبب. وأئمة الدين الكبار اللي كانوا بيهتموا قوي بهذا الشأن طبعا زي الإمام الغزالي رحمة الله عليه وشيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية كانت لهم قاعدة مشهورة جدا في علاج أمراض القلوب، إنه بيقولوا إن كان دايما إن العلاج من أي مرض مبناه على ترك السبب فيه. فكان لازم من البداية مع آفة أو مع مرض اسمه الانتكاس إن إحنا نعرف الأسباب كلها، ونبدأ بعد كده إن شاء الله بعد معرفة الأسباب نبدأ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في العلاج. وده إن شاء الله اللي إحنا هنعمله بدءا من الدرس الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى إذا ربنا عز وجل أحيانا. حاول بقدر المستطاع كده نشوف الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. السؤال الأولاني، هل يمكن قضاء قيام الليل والوتر بعد أذان الفجر؟ وهل من السنة قيام 11 ركعة حتى لو كان بقراءة يسيرة؟ بصوا، أما بالنسبة هل يمكن قضاء قيام الليل أو الوتر بعد أذان الفجر، هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله جزاكم الله خير. طب وزع ناس، أنا معي واحدة أخونا أحمد ربنا يا ربي يبارك فيه ويحفظه، عامل مشروع سقي الماء على الأسر اللي بتكون قدام المستشفيات، فربنا يا ربي يجزي خير. موزع ألاف زجاجات الماء بفضل الله في الحر الشديد ده، بينزل مثلا الظهر كده ولا حاجة أو بعد الظهر في عز الحر يوزع على الناس مية، فما شاء الله ربنا يجزي خير، عامل مجهود طيب وربنا يا ربي يتقبل منك يا رب. نعم، اعتق إزازة سبحان الله. أخونا حسين يعني ابن أخوه تعبان شوية، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة والشفاء. ماشي جميل. فسبحان الله شيخ حسين بيقول لي وأنا هناك رايح أزور ابن أخويا فلقيت أحمد بيوزع مية فكشفت يا حلو، ربنا يتقبل. هل يمكن قضاء قيام الليل أو الوتر بعد أذان الفجر؟ الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي قيام الليل بالنهار، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل قضاه بالنهار. أما قضاء القيام ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر أنا لا أعرف في هذا دليل، ولكن روى مالك في موطئه أثرين عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقضيان ركعة الوتر ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر. حاضر أقول حاضر. فاللي أنا وقفت عليه بس أثر ابن عمر وأثر ابن عباس، روهما مالك في موطئه إن هم كانوا بيقضوا الوتر بعد أذان الفجر بعد الأذان، فلعل هذا يكون هو المستثنى الوحيد من هذا الأمر. أما القيام فإنه يقضى بالنهار. هل من السنة قيام الليل ب 11 ركعة؟ طبعا، حتى لو كانت القراءة يسيرة. بعض الناس يا أخوانا بيبقى عنده كده شوية تصورات بتكون دايما هي السبب إنه يعني يبعد عن كتير قوي من العبادات. زي إيه مثلا؟ زي مثلا التصور الموجود عندنا كلنا ان قيام الليل لازم يكون بعد نوم، تصور تاني ان قيام الليل لازم رجليك تورم فيه، من غير الاثنين دول يبقى لا يحسب له قيام ليل. وبالتالي الانسان منا يبص على الاولانيه والثانيه فيقول ايه، لا انا ما احسن بقى. بص يا اخوانا، اما المساله الاولى ان بعض الناس بيظن قيام الليل لازم يكون بعد نوم، فاحنا عندنا حديث عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن صلاه النبي من الليل، من اي ليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم؟ فقالت كان يقوم من اوله ومن اوسطه ومن اخره. ولا يخفى عليكم فعل يعني الصحابيين الكريمين عمر ابي بكر وعمر، ابو بكر كان بيصلي قيام الليل امتى؟ بعد العشاء مباشره. عمر كان بيصلي امتى؟ ولو رجعت لأي كتاب فقه هتلاقي ان الفقهاء بيقولوا ان وقت قيام الليل يبدا من بعد العشاء لحد ايه، لحد الفجر. اي وقت من دول كل واحد فينا على حسب بقى استطاعته، اللي يقدر يصلي اول الليل كان بها، اللي خايف انه يعني اذا كان خايف ينام فما يقومش الا على الفجر يصلي اول الليل، عنده القدره والحزم والعزم اللي كان موجود عند عمر هيصلي من اخر الليل يصلي من اخر الليل، وان كان الافضل الصلاه في اخر الليل طبعا. التصور الثاني الغلط ان لازم قيام الليل تفضل واقف على رجلك لحد ما تغرب عشان يبقى قيامك صحيح. يا جماعه الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال من قام بعشر آيات كتب من المقنطرين. الحديث كده مش حديث المائة آية، حديث المائة آية أيضا صحيح. سنوات عايز أقف على الحديث ده، أن من قام بمائة آية كتب له قنطار. نص الحديث أهو، من قام بعشر آيات كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فنبي يقول إن اللي يقوم الليل بكم آية؟ كم؟ يعني إيه عشر آيات؟ يعني الفتحة لو كل والله يبقى 11، يعني الفتحة وإن أعطيناك الكوثر. بس صلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث ابن عباس لما سأله عن قيام الليل قال فواقي حلب شاة، يعني على تقدير كده أنك تحلب شاة. الشاة ممكن تتحلب قد إيه؟ ده هو كل ضرعها قد كده، يعني حلبتين ثلاثة خلصت. هو النبي يقول لك كده. النبي يقول إنما الوتر ركعة من الليل، صلي الوتر ولا ركعة بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله فصلى يا ركعتين، ركعتين اثنين بس، كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. هذه صحيح الشيخ الألباني في صحيح ترغيب الترهيب. الأحاديث دي مجموعة يدل على إيه؟ يدل ببساطة إن قيام الليل ده ممكن تصلي بشيء يسير، بس صلي، بس صلي. ووردت أحاديث ثانية بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، ده ثابت عن النبي وده ثابت. يا أخي عايز أقولك أبسط من كده، صلي وانت قاعد، صلي القيام وانت قاعد، لو تعبان صلي وانت قاعد. سيد عائشة قالت كده، صلى النبي الليلة جالسا بعدما حطمه الناس، مش قادر يقف، صلي وانت قاعد. والدنا الكريم صلي وانت قاعد، أمنا الغالية اللي بتحضر معانا صلي وانت قاعد، وانت كشاب صلي وانت قاعد بس تاخد نص الاجر، بس ما تصليش قيام الليل، ما تعدهوش، ما يعديش عليك ليله غير لما تاخد زادك من قيام الليل. شوف لما النبي يقول لك يا اخي فواق حلب شاف، يا اخي بعشر ايات، ده معناه ايه؟ ان الحاجات دي ما تتفوتش، اجرها كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ماشي يا اخوانا؟ طيب يبقى هل يمكن قضاء قيام الليل بعد اذان الفجر؟ قلنا لا. هل يمكن قضاء الوتر بعد اذان الفجر؟ اه ممكن. قيام الليل ممكن ب 11 ركعه بقراءه يسيره؟ اه برضه ممكن يكون 11 ركعه بقراءه يسيره ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ما صحه حديث من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله ان يسقيه من الظمأ؟ الحديث حسن الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب في بدايه الامر، ثم عاد بعد ذلك الى تضعيفه، ولكن جود المنذري إسناده. الإمام المنذري يرى أن إسناده جيد، وطبعا كما تعلمون أن حتى ولو كان في إسناده ضعف يسير فهو يعمل به في فضائل الأعمال. ما صحة حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمل الصلاة فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل، هل هو صحيح؟ وما معنى سائر العمل؟ وهل هناك أذكار ختم للصلاة من السنة؟ صحيح. أما الحديث رواه أبو داود والحديث صحيح، حديث صحيح. ومعنى صلح سائر العمل إن الميزان الحقيقي للإنسان هي صلاته، اللي تلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله محافظ على صلاته، محافظ على طهوره، محافظ ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الصف الأول، محافظ على الجماعة، محافظ بفضل الله عز وجل على تكبيرة الإحرام، محافظ بفضل الله على الصلاة في وقتها. لما يكون الإنسان أصلاً نظم حياته بهذه الصورة على الصلاة فهتلاقيه يقيناً في سائر أعمال الصالحة عامل إيه؟ نفس القصة. فالميزان الحقيقي هي الصلاة، الميزان الحقيقي هي الصلاة. وهل هناك أذكار ختم من السنة؟ آه طبعاً، إحنا هو أولاً ما فيش للصلاة أذكار بعدية في القرآن، كله جاء في السنة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة قل أعوذ برب الناس بعد الصلاة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، ومنها حديث النبي لمعاذ بن جبل أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبت عن النبي أنه كان إذا أنهى صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت للناس، ومنها من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم قال في تمام المئة لا إله إلا الله، حديث المعروف، غفرت له الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. وعند أبي داود بإسناد صحيح رواية أخرى أنه من سبح دبر كل صلاة 10 وحمد 10 وكبر 10، روايتين صحيحتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب مننا أنوع بين هذه الهيئات. طيب لا هو السؤال عفوا، هل هناك أذكار ختم لصلاة السنة؟ ما أعرفه في الفريضة، أنا لا أعرف شيئا في النافلة، لا أعرف شيئا في النافلة. الوضوء إزاي في مكان فيه مياه ترعة؟ مش فاهم صاحب السؤال. لو هيتوضى في الترعة يعني عادي هياخد من المية بتاعت الترعة ويتوضى. انا مش فاهم الحديث قوي السؤال. يعني خد من المية غرفة ماء واغسل بها دراعك، خد من المية غرفة ماء واغسل بها وجهك اذا كان الماء طبعا طهور. طيب ومياه الترعة طبعا عارفين ان هي طبعا يعني مباحة، يعني مش فيها مشكلة اذا كانت لم يصبها شيء من النجاسات. هل يجوز أن نخص الصحابي بعينه نستن به؟ لا. الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاقتداء بالصحابة، هناك أحاديث وردت في شأن أصحاب بعينهم في الاقتداء بهم، مثلا زي حديث حذيفة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، في رواية صحيحة وإن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. فهنا النبي نص على أبو بكر على أبي بكر وعمر. في حديث العرباض بن السارية النبي نص على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فعليكم بسنتي وإيه ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم من بعد ذلك جيل الصحابة بقى عموما في الاقتداء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني إيه النجوم أمنة للسماء؟ إيه وظيفة النجوم أصلا؟ أول حاجة هداية وعلامات وبالنجم هم إيه؟ فالنجوم أصلا سبب للهداية، هداية ما في الطرقات. اثنين ولقد زينا السماء الدنيا ها فهي زينة وجعلناها إيه ها رجوما للشياطين، فدي وظيفة النجوم. ثلاث حاجات، فهي زينة للسماء، حفظ للسماء من الشياطين، وإيه وهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنة للسماء. بعد ما تفهم التشبيه ده يقول إيه وأنا أمنة لأصحابي، أنا زي ما السماء زي ما النجوم أمان للسماء أنا أمان لأصحابي. ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توحد. فهنا النبي دلنا إن إحنا لما نتبع نتبع الإيه ها الجيل كله. وعند أحمد في مسنده، وأصل الحديث طبعا في الصحيحين، ولكن أنا عايز رواية مسند أحمد من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث عمرو بن حسين وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير، وفي رواية أي الناس نتبع، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي. قالوا ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر. قال ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر، الذين الناس اللي مشي على الأثر مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. في حديث مهم قوي يا أخونا، عشان أقول لكم دايما أنا بقول الكلام ده لأن وإن كان الدرس وعظ، فإحنا بنتكلم دلوقتي في عقيدة، إحنا بنتكلم الجزئيات ده، هي الأسئلة دي بيجي منها حاجات في الفقه وحاجات في العقيدة من أصول الاعتقاد. إن دايما الإنسان منا حريص عنده شغف كده إنه يتعلم مين هو الصحابة ويقتدي بهم إزاي ويعرف سيرتهم ويعرف حياتهم. الإمام أحمد رحمه الله صدر رسالته أصول السنة بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فجعل إن الاستنان هنا أو القدوة هنا في الجيل إيه ها في الجيل كله. وده اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل، الحديث رواه الإمام المروزي في السنة، كتاب السنة، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، هيجي عليكم يا شباب أيام مليانة فتن، أعظم عبادة فيها أنك تصبر على دينك. قال صلى الله عليه وسلم: للمتمسك فيهن، أي في هذه الأيام، بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. فقال عمر: يا رسول الله منهم؟ قال: لا، منكم. فاللي عايز فعلا الأجر بتاعه الآن يتضاعف لدرجة أنه يتضرب في 50 من أفعال الصحابة، أنه يقتدي بيهم ويتمسك بيهم. والله يا أخوانا، أنا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، يعني حاول تتمسك بأي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنكم لتعيشون في زمان من ترك فيه عشر ما أمر هلك، وسيأتي على أمتي زمان من تمسك فيه بعشر ما أمر نجا. من شدة الفتن والمحن اللي هتمر على ناس. حديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فإحنا محتاجين يا أخوانا امسك في أي حاجة، وأعظم حاجة تمسك فيها الصحابة رضي الله عنهم. خلي عندك دايما، وإحنا في الصيف، إحنا في الأجازة هو، كتاب زي أي كتاب من كتب الصحابات، كتاب مبسط كده زي كتاب أصحاب الرسول للشيخ محمود المصري، وقعد بقى اعقف بقى في الأجازة إنك تمر على سيرة الصحابة كلها، 100 صحابي في الكتاب، تقرأ سيرتهم، تتعلم من أخلاقهم، تتعلم من طباعهم، تتعلم من سلوكياتهم، من عبادتهم، خوفهم من ربنا، حبهم لربنا، تضحيتهم، بذلهم، فدائهم. نتعلم ده، نتعلم ده يا أخوانا. ما حكم من يشدد في الصوم فيصوم يوما ويفطر يوما؟ أولا ما ينفعش أن أقول يشدد، ما ينفعش. صيام يوم وفطر يوم دي سنة، فما ينفعش حد يتمسك بالسنة أو أنه متشدد. السنة عندنا راعت حال كل واحد فينا. النبي قال صوم 3 أيام من الشهر، 13 14 15. عندك همة أعلى خلاص صوم الاثنين والخميس، عندك همة أعلى اجمع ما بين الاثنين والخميس وال 13 14 15، عندك همة أعلى صوم يوم وافطر يوم. فما ينفعش في يوم من الأيام أقول على حد بيصوم يوم ويفطر يوم إن هو إيه، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. بل أقول جزا الله خيرا، وأقول له جزاك الله خير إنك طبقت السنة، ولكن أنا عايزك بس، لأن السنة دي عالية قوي، إحنا محتاجين ناخد الأمر تدريجي، ناخد 2 وخميس الأول، 13 14 15، خدها تدريجيا كده. إنما تدب من البداية ما ينفعش. أولا أوصفه أنه متشدد، غلط غلط. واحد التحى أوصفه أنه متشدد، غلط. هو طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد في يوم من الأيام رفع الثوب بتاعه عن الكعب، ما ينفعش أقول عليه متشدد أصلا. حتى وإن كان المسألة فيها خلاف من أهل العلم، هل ده الأمر حرام على الإطلاق، ولا هو حرام إذا كان مقرون بكبره والخيلاء؟ لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم إزرته كانت إلى منتصف الساق، فاللي يعمل كده أصاب السنة أصلا، عمل حاجة النبي عملها، فينفعش أوصفه تشدد. فدي جزئية مهمة قوي يا أخوانا، أي حد يطبق سنة أوعى في يوم من الأيام توصفه التشدد، ما ينفعش. بل المفترض أن إحنا نقول إن هو إيه، متشدد ولا إيه؟ ده المفترض نقول عليه متسنن أصلا. ولكن احنا عايزين، يعني ما احسن الظن طبعا بصاحب السؤال ان هو عايز يقول طبعا ان الامر بالنسبه له بيبقى ممكن يخليه مثلا يبعد عن الصيام، لان هيبقى في مشقه، هيبقى في تعب، يبقى طرح السؤال بصوره احسن. نقول ايه؟ نقول له من البدايه تدرج زي ما النبي تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص، اقرا القران في شهر. بعد كده قال له النبي قوه، قال له طب اقرا القران في 15 يوم، قال له النبي قوه، قال له طب اقرا القران في 7 ايام، قال له النبي قوه، قال اقرا القران في 3، قال إن بي قوة، قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فدي كلها مراتب ومراحل. فإحنا ممكن نقول له إيه، يعني هون على نفسك شوي. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال في النهاية: يا ريتني قابلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت برضو نفس القصة، صاحبك اللي بدأ يصوم 2 وخميس ما تقولوش أنت متشدد، قوله أنت متسنن، بس أنا أرجو منك إن أنت تتدرج، ما تخشش مرة واحدة كده، لأن اللي يخش مرة واحدة بيقع مرة واحدة. فهون على نفسك وخلي المسألة إيه، واحدة واحدة إن شاء الله. يا شيخ بعد إذن حضرتك، في جروب واتس نحن 30 شخص، كل شخص يقرأ جزء من القرآن بنية وهب الثواب الختمة
لشخص متوفى هل نثاب على هذا أم في بدعة؟ دي المسألة دي ما ردها من البداية، هل يجوز وهب ثواب القرآن للأموات أم لا؟ يعني دي المسألة دي أصلا ما ردها، هل يجوز أصلا نقرأ القرآن وأهب ثواب قراءة القرآن لميت ولا لا؟ ولا يخفى عليكم أن المسألة دي فيها قولين لأهل العلم، بعضهم لم يستحسنها أصلا ورأى أن هذه بدعة أصلا، لأنه لم يرد نص. إحنا ورد عندنا أن إحنا نتصدق عن الميت، نعتمر عن الميت، نحج عن الميت، ولم يرد أبدا مسألة قراءة القرآن، والله عز وجل قال لينذر من كان حيا. فقالوا أن البداية الأمر ده إيه؟ ها؟ بدعة. قالوا أن الأمر ده إيه؟ بدعة. الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يرون جواز قراءة القرآن ووهب الثواب للميت، وتبعهم في ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا أنا يجوز أن أقرأ القرآن وأهب ثوبه للإيه؟ للميت. ولكن بالصورة دي 30 واحد مع بعض ونجتمع مع بعض كل واحد يقرأ جزء ونهب ثوب الميت، الطريقة دي بدعة. الطريقة دي أنا أرى أن هي مخالفة للسنة تماما. أما إذا شئنا نحن نقرأ شوية قرآن ونهب ثوبها الميت فما فيش فيها مشكلة. أما الاجتماع بكيفية معينة بصورة معينة بعدد معين بهيئة معينة، هذا ليس من السنة أبدا، هذا ليس من السنة أبدا. ففي فرق ما بين حاجتين، ثواب قراءة القرآن بيصل الميت أنا أرى جواز ذلك، اللي شايف أنه بدعه يرى ذلك. يعني أنا حنبلي، حنبلي مذهب، والحنبلة يرون أنه جائز، وده قول الإمام أحمد، ده قول الشافعي، فأنا أرى أنه ده جائز، خدت بالك؟ ولكن الاجتماع بالصورة دي أنا شايف الاجتماع ده غلط. فرق ما بين الصورتين. لو سمحت يا شيخ أنا لسه بدأ شغل حاليا، بشتغل طبيبة، لو ممكن تنصحني نصائح تعيني على الطريق وتساعدني على التعامل مع الناس، شكرا لحضرتك جدا. أنا هقولك حديث واحد أو هقولك مبدأ واحد وقاعدة واحدة تمشي بيها طول عمرك، إن ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معاك من جنس ما أنت بتتعاملي مع المرضى وأهل المرضى بس. شكرا والله كده بس. أنا دي نصيحتي ليكي كطبيبة. أنا في مرة الأوقاف بعتتني أن أنا أدي درس في حي غرب، فمجمعين بقى الموظفين ومجمعين مش عارف بقى إيه، فقلتهم أنا جاي أقول لكم حاجة واحدة وهمشي، إن ربنا سبحانه وتعالى سيتعامل معكم من جنس ما أنتم بتتعاملوا مع الناس. إذا تعاملتوا مع الناس برحمة وشفقة ورفق ربنا هيتعامل معكم كده، ولو تعاملتوا مع الناس بالتشديد والكلام ده ربنا هيتعامل معكم كده. عايز أقول لأختنا الدكتورة ربنا يا رب يحفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد وغيره، عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب تعالوا نبدأ الأول بحديث مسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم إيه؟ فارفق به. فأول حاجة بقولها لك، على قدر ما أنت بتتعامل مع المريض برفق وبتتعامل بفضل الله تبارك وتعالى مع أهل المريض برفق، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلي حياتك كلها رفق. عايز أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اسمح يسمح لك، على قدر ما هتعامل مع ناس اسمح. هنا العلماء مختلفين في معناها، فبعضهم قال بالسماحة وبعضهم قال بالإيه؟ السماحة اللي هي المعاملة الطيبة، وبعضهم قال بالسماحة أنه يسامح. يعني على قدر ما تعاملي ناس بالسماحة ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معاكي كده. على قدر ما انت بتخففي ألام الناس ربنا يخفف عنك. وعلى قدر ما انت هتتعاملي مع ناس بشدة أو تقفلي بابك أو ما تبديش على حد، المشكلة بتبقى كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين أو خلتهم أو ضعفهم أو مسكنتهم. ثلاث روايات بقى، الرواية الأولى إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة، الرواية الثانية إلا أغلق الله بابه دون حاجته وخلته ومسكنته. شفتوا الروايتين دول، دنيا وآخرة، الباب بيتقفل، مفيش رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى تنال هذا الإنسان. فأنا بقول لك كطبيبة أرفقي بالناس. بكرة إن شاء الله لما تكبري وتبقي حد معروف كده ما تخليش الكشف 600 جنيه و500 جنيه و700 جنيه، اتعاملي مع الناس برفق. جالك طب حد شايف أنه هو فقير محتاج وهو خارج، كلمي الراجل اللي قاعد بره عندك اديله الفلوس. شفتي حد عندك في المستشفى مش قادر يشتري الدواء، جمعي انت وزمايلك وهاتيله الدواء. على قدر ما هنتعامل مع الناس كده، حاولي دايما ان انت، بعض الناس لما بروح كده زيارات المستشفيات نلاقي الدكتور اصلا هو بيتكلم من يا عم، يعني معلش انا عارف ان انت تعبت في الكليه بس مش كده يعني، مش كده يعني، ارفق بالناس. والله العظيم يا أخوانا أنا دايما ببقى شايل هم. يعني هقول لكم على حاجة ونختم بها درسنا. الله يرحمه من الناس اللي الواحد تعلم منهم كتير قوي قوي يعني، دكتور محمد صفوت الله يرحمه، كان مدير مستشفى الأطفال، مدير مستشفى الجامعة. الراجل ده عشت عمر معانا في مسجد الصديق الله يرحمه رحمة واسعة. الراجل ده كان بيموت تعب شديد جدا وفي قلب المستشفى تعبان جدا، وهو تعبان في قلب المستشفى وما طبعا ما خلوه ان هو مدير، لان هو كان بيجري في عمل الخير في المستشفى بصورة غير طبيعية. فبقول لك شوف تفكير الدكتور ده، شوف تفكير الدكتور ده، هو تعبان الآن بيموت، والله يا أخوانا بيموت، ويقوم يلف في المستشفى يشوف الناس محتاجة ايه. فهو بيلف في عنبر من العنابر، لقى يا عيني طول وقت الزيارة الساعتين ما كانش فيه كراسي للأهل يقعدوا جنب المرضى، فيعين الأهل تعبانين نفسيا عشان ابنهم تعبان ولا ابوهم مريض، وواقفين طول الساعتين على رجليهم جنبه على السرير. فلقيته بيكلم حد من أبائنا الكرام، برضو الناس اللي الواحد بيتعلم منهم الخير قوي. فلقيته بيكلمه بيقول له يا حاج فلان ابعت لي 5000 جنيه. والله يا أخوانا يعني الدكتور محمد صفوت كان وقتها يوم في التاني كان مات خلاص بعد الموقف ده، ابعت لي 5000 جنيه. فقال له ليه؟ قال له والله أنا شفت أهل المرضى واقفين على رجليهم، فمش معقول أبدا نتعبهم نفسيا بسبب أهلهم التعبانين ويكونوا تعبانين بدنين الساعتين واقفين على رجلهم. ابعت لي 5000 جنيه، أنا عايز أجيب شوية كراسي يقعدوا في وقت الزيارة، وشفت أن المخدات الملايات بتاعت المخدات أو الكيس بتاع المخدة بتاع الناس حاسس أنه دايب شوية المرضى، فأنا عايز أجيب لهم أكياس جديدة وملايات جديدة. وهو بيموت ده واحنا بندفنه، دكتور محمد صفوت واحنا بندفنه كان هو الانموذج اللي بقولك وانت بتكشف عن وشه في القبر تلاقيه بيضحك. يعني اسال الله عز وجل يعني ان يختم لنا جميعا بخواتيم الخير. انا اقول لاختنا وانتوا بكره شباب كلكم واحد، كل واحد فيكم هيبقى في مجال من مجالات الحياه بعد كده، منكم اللي هيبقى ان شاء الله وكيل نيابه صح؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الشيخ حسين يبقى وكيل نيابه ان شاء الله، ومنا ان شاء الله الله يبقى يعني دكتور، ومنا المهندس. اتعاملوا مع الناس من جنس ما انتم تحبوا ان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاكم. اخيرا بقى حد فصيل الدم صح، واذا كان التعامل متعلق بالزملاء وكده فانا انصحك دايما بالابتعاد عن امرين، الخلوة والاختلاط، ويعقبهم أمر ثالث الهزار الكتير أو الضحك كتير مع الدكاترة. مش معنى أنه هو نبطش معايا 24 ساعة أن احنا ناكل مع بعض ونقعد مع بعض، ناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونهزر مع بعض ونضحك مع بعض وبعد كده يوصلني البيت مع بعض في عربية واحدة، حرام حرام. ده دي خلوة وده اختلاط، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حاولي بقدر المستطاع ان انت تضعي حدود دايما في التعامل مع الدكتور. الدكتور ده اخوكي، ايوه انا هو لازم نتعامل ان هو اخويا، بس مش معنى ان هو اخويا ان انا اتجاوز، لا هو اخويا، يبقى بيننا وبين بعض احترام متبادل، ان الكلام بيننا يكون على قد الشغل، ان الكلام بيننا يكون حضرتك وحضرتك، ده امر انا دايما بقول عليه. اخوانا خلوا دايما في تكليف في التعامل، حضرتك وحضرتك، لان رفع الكلفة ها يزيد في الألفة، رفع الكلفة بيزيد في الألفة. حالة مرضية ملحة محتاجة تبرع بالدم بأي عدد ممكن، مين يا أخوانا يساعد معنا؟ مين يساعد معنا؟ محتاجين شوية دم. طب محمد كمال بعد الصلاة اللي عايز يتبرع بالدم يجي لنا إن شاء الله.